العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي تنتقد صمت الغرب تجاه جرائم الصهاينة. والرئيس السوري بشار الأسد يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية والتصويت لمن يمتلك الأهلية اللازمة، معلنا دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في البت بأهلية المترشحين. وفي لقاء مع نواب البرلمان عبر الاتصال المرئي، اعتبر آية الله الخامنئي حضور مدراء أقوياء وأكفاء في تسوية المشاكل الأساسية للمواطن عاملا مهما في زيادة المشاركة بالانتخابات، مقدما شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم الذين تقبلوا بثبات قرار مجلس صيانة الدستور. وقال سماحتنا، الانتخابات تجري يوما واحدا لكن تأثيراتها تبقى على مدى عدة أعوام، معربا عن أمله بأن تكون مبعثا لشموخ البلاد خلافا لرغبة الأعداء. وللمزيد حول كلمة قائد الثورة الإسلامية بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران، نتابع التقرير التالي.
الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران شكلت محور كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال لقائه نواب مجلس الشورى الإسلامي عبر الاتصال المرئي. قائد الثورة الإسلامية أكد دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في عملية البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، معربا عن شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم لاحترامهم قرار مجلس صيانة الدستور. كما دعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت لمن يمتلك الأهلية، مشيرا إلى أن الانتخابات تجري في يوم واحد لكن آثارها تبقى لبضع سنوات. وكان الرئيس روحاني أكد خلال اجتماع الحكومة أن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب، معتبرا أن الانتخابات حدث مهم لأنها ليست مجرد حضور المواطنين إلى صناديق الاقتراع والإدلاء برأيهم، بل الأمر يتعلق باختيار شخص يكون رئيسا لكل أبناء الشعب وممثلا لهم جميعا.
انتخابات، إن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو استمرار السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب بكثافة، والحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الناس بنسبة عالية. الانتخابات ليست فقط مجرد اختيار رئيس للسلطة التنفيذية، بل إنها عملية لاختيار رئيس لكل الشعب الإيراني، وعلى الناس المشاركة بوعي كامل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
وفي السياق، تجري الاستعدادات للدخول في المنافسة على الرئاسة الإيرانية بين المرشحين السبعة الذين تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور. وقد شهدت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران مراسم تحديد مناظرات المرشحين لخوض المنافسة، وجرت القرعة بحضور مندوبي المرشحين لتحديد أرقام خصصت لكل مرشح من أجل وضعهم على جدول البرامج التلفزيونية والإذاعية الدعائية التي من المقرر أن يشرح فيها المرشحون برامج عملهم وأطروحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل البلاد في السنوات الأربع القادمة.
انتقدت ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي صمت الغرب على الفظائع الصهيونية، وتساءلت عن المدة التي ستستمر حصانة إسرائيل من العقاب. وقالت ممثلية إيران في تغريدة إن العدوان الصهيوني الأخير على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 60 طفلا، وأن المؤسسات الدولية أثبتت على نطاق واسع جرائم الحرب بالكيان الصهيوني. بدوره انتقد ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي للزواجية تجاه جرائم الاحتلال، متسائلا متى يريد الاتحاد الأوروبي التحدث عن الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين، أيد مشروع القرار الذي قدمته باكستان 24 دولة من أصل 47، فيما صوتت ضده 9 بلدان بما فيها ألمانيا وبريطانيا، بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت بينها فرنسا. وعبرت الولايات المتحدة عما أسمته أسفها الشديد لقرار مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنه يهدد بعرقلة التقدم الحالي في المنطقة حسب تعبيرها. وحول هذا الموضوع نتوقف. وهذا التقرير:
قد ترقى إلى جرائم الحرب ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. رؤية تشكلت لدى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، مع عدم تلقيها أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
لم نرى أي دليل على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية. إذا تبين أن تأثير الضربات الإسرائيلية التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية كان عشوائيا وغير متناسب، فإن هذا الهجوم يمكن أن يشكل جريمة حرب. ندعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية على الفور.
ودعت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات الأخيرة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع حد فوري لعملية طرد عائلات فلسطينية طبقا لالتزامات الكيان المحتل بموجب القانون الدولي. وفي سياق الإدانة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية، استدعت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي السفير الفرنسي لدى تل أبيب بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي حول مخاطر أن يشهد الكيان فصلا عنصريا. واعتبر وزير خارجية الكيان غابي أشكينازي خلال لقائه السفير الفرنسي إيريديك دانون تصريحات جان إيف لودريان غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع. كما دان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو تصريحات لودريان معتبرا إياها بأنها مواعظ منافقة. وكان لودريان قد صرح في معرض تعليقه على المواجهات التي اندلعت بين اليهود والعرب خلال أحداث غزة بأن مخاطر الفصل العنصري كبيرة ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب الكيان.
أشادت حركة حماس بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدء تحقيق دولي في جرائم الكيان الصهيوني في عدوانه الأخير على قطاع غزة. ووصف مصدر بالحركة أنشطة فصائل المقاومة بأنها مقاومة مشروعة، مطالبا باتخاذ خطوات فورية لمعاقبة الصهاينة. بدورها رحبت خارجية السلطة الفلسطينية بالتصويت لصالح القرار، معربة عن شكرها لجميع الدول التي صوتت لتأييد قرار فلسطين إنشاء لجنة تحقيق دولية. واستنكر المصدر مواقف الأنظمة التي رفضت دعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية ومنافقة. أعلنت رئاسة مجلس الشعب السوري فوز الرئيس بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية لدورة رئاسية جديدة. وأكد المصدر حصول الأسد على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة تجاوزت 95% من عدد الأصوات الصحيحة. وبين مجلس الشعب أن تعداد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات داخل البلاد وخارجها فاق 14,200,000. وقد جرت العملية الانتخابية بسلاسة ودون تسجيل خروق أو معوقات. اعتبر رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري أن من يريد كسر هيبة الحشد هو الذي يريد أن يقوض هيبة الدولة. وقال العامري في بيان أن الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة، ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجة كانت هو الذي يريد أن يقوض هيبة الدولة، وانتقد الاعتقالات بطرق ملتوية بعيدا عن الإجراءات القانونية والأصولية، وهناك ممارسات خاطئة من اعتقالات دون مذكرات قبض وأساليب تعذيب لا يمكن قبولها مطلقا، معتبرا هذه الإجراءات خطوة أولى للعودة باتجاه الدكتاتورية. أحرزت القوات العراقية تقدما كبيرا في عملياتها ضد عصابات الإرهاب في أخطر معاقله وأبرزها شمال غربي البلاد. مصدر عسكري مسؤول أكد أن وحدات الجيش تمكنت من سد الثغرات التي تستغلها هذه الجماعات لمهاجمة المدنيين، وأشار المصدر إلى الضغوط التي يفرضها الجيش على الإرهابيين في قاطع كركوك وجزيرة الثرثار شمال غرب البلاد، لافتا إلى المهام التي قامت بها القوات العراقية باتجاه المناطق الحدودية في سوريا. وبدأت القوات العراقية منذ فترة عملية نوعية تستهدف فلول الدواعش في جزيرة الثرثار وشمال محافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق. أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب. وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين يمنيين لأن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة. ومن جهته قال عضو مجلس الشورى اليمني صلاح باتيس أن شواهد واضحة على سيطرة الإمارات عسكريا على بعض القواعد في الجزر اليمنية. وقابلت الأوساط اليمنية هذه التطورات بغضب وسخط واسعين، واعتبرت أن هذا التطور يؤكد حقيقة التحذيرات حول نوايا التحالف السعودي الإماراتي وأطماعه الاستعمارية وأهداف تدخله العسكري في اليمن. التفاصيل في هذا التقرير.
بغضب وسخط واسعين قابلت الأوساط اليمنية التقارير المتعلقة بشروع الإمارات إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب. فالخطوة الإماراتية توحدت الردود المستنكرة لها سواء من قبل القوى المناهضة لتحالف العدوان أو قوى مؤيدة له، إذ اعتبر مسؤولون في حكومة هادي أن ما يحدث وصمة عار وتفريط بسيادة اليمن، وهو الموقف الدائم والمتكرر لطرف صنعاء.
الآن في المحافظة الجنوبية تغلي وتقتلي نتيجة هذا المحتل، وما كنا نقول قبل 7 سنوات بأنهم محتلين، اليوم في المحافظات الجنوبية أيضا بيرفعوا نفس الشعار.
ويكشف هذا التطور حقيقة ما توالت من تحذيرات حول نوايا التحالف السعودي الإماراتي وأطماعه الاستعمارية وأهداف تدخله العسكري في اليمن، وهذا ما ترجمته التحركات الأخيرة لأبو ظبي في جزيرة ميون بالتزامن مع إنشائها لتشكيلات عسكرية في الساحل الغربي ومحافظة المهرة، وما سبق ذلك من استحداثات عسكرية في جزيرة سقطرى التي تدار حاليا من قبل قوات إماراتية.
دور ما يسمى بشرعية هادي وحكومة هادي، لما تمكن المحتل أساسا من دخول أي شبر من أرض اليمن ناهيك عن وصوله إلى مياهنا وجزرنا وسواحلنا.
ويكتنف الغموض الموقف السعودي من المساعي الإماراتية لاحتلال الجزر اليمنية، لكن ثمة من يعيد الأمر إلى تفاهمات وسياسات تقاسم بين الحليفتين، خاصة مع معلومات تشير إلى سيطرة السعودية بشكل تام على جزيرتي بكلان والدويمة قبالة سواحل ميدي.
وتبدو حكومة هادي كالمتفرج إزاء هذه الممارسات التي أثارت سخط الأوساط اليمنية مع اختلاف توجهاتهم بما فيهم أتباعها، فيما عزز الأمر موقف صنعاء الذي تلخصه في الدفاع عن سيادة اليمن ووحدتها واستقلاليتها.
ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي تنتقد صمت الغرب تجاه جرائم الصهاينة. والرئيس السوري بشار الأسد يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح، أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء، واسعة الرزق وراحة البال، ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباح العافية وراحة البال. أحبتي تستمعون إلى دواوين الولاء عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم العدل المنتظر عند 10:25، وبعد ذلك عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عمود الدين تستمعون إليها عند 11:14، ومن ثم نقدم إليكم مشرعون بلا شرعة عند 11:29، وعند 11:38 نقدم إليكم عهد الصادقين. قسم الأخبار يقدم إليكم مجدداً نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 12:10 وعلى مدى 40 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:54، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:02. الأخلاق والحياة تستمعون إليه عند 11:13، ومن ثم نقدم إليكم أدب المقاومة عند 1:30. أعزائي المستمعين، الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالابتسامة والفرح والتفاؤل. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يحول ولا يتحول ويغير ولا يعتريه تغيير، يبدأ الخلق ثم يعيده وذلك على الله يسير، والصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين الصادق الأمين محمد المصطفى وعلى آله المكرمين المنتجبين باسمه ومن اسمه إنه السلام. نبدأ تجوالنا الشعري هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحللتم أهلا في واحة المديح النبوي عبر برنامج دواوين الولاء، وهذه المرة إلى الشعر العراقي مع مقطع من قصيدة الشاعر نجاح العرسان. ولكن من هو نجاح العرسان؟ نتعرف عليه أولا ثم نقرأ القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر نجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي والمشهور في الأوساط الأدبية بنجاح العرسان في كربلاء بالعراق عام 1970، ودرس علوم الفيزياء وبرع في الشعر، فهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وهو أحد جماعة قصيدة شعر ومن المؤسسين الرواد لها والموقعين على بيانها، ومع مزاولته التدريس في تخصصه الدراسي يعمل في المجال الإعلامي أيضاً، وشعرياً حصد العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى في مسابقة الأدباء التربويين لعامي 2010 و2013، الجائزة الثانية في مسابقة سحر البيان، الجائزة الرابعة في مسابقة الجود العالمية للشعر، الجائزة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع، الجائزة الثانية في مسابقة الشعر العمودي في قابس بتونس. أصدر عدة من المجاميع الشعرية، منها يعقوب الحزن الأخير، فرصة للثلج، غيمة امرأة عابرة، واقرأ. أما الآن فندعوكم لمتابعة مقطع من القصيدة التي اخترناها لحضراتكم.
الشعر حان الآن أول وقته، لأنال قافية المقام الأرفع. ما اهتز بيت من يقين قصيدتي لو كنت أقرب خطوتين لمصرعي. لم يلمس الشعراء منك أقل مني، غير أني في الأقل الأمتع. أنا كلما أمسكت بالفرح القليل يحار جفني كيف يمسك أدمعي، وإذا هممت بلحظة النبع الجديد يعيدني العطش القديم لمنبعي. أبطأت أسرع ما لدي لكي أرد صراحتي عما يريد تسرعي. وأنا أراك عدلت عن غضب الشجاع إلى السماحة بالدعاء الأشجع، وتقول رب اغفر لقومي يجهلون، وتستطيع إذا أشرت بإصبعي أن تطبق الجبلين حين رأيتهم ليسوا بأقدر من ثمود وتبعي. أم القرى فجعتك بالعام الحزين وهجرتين من الحنين الأفجع، قلبي وأنت طبيبه إن مر ذكرك ظل كالعصفور ينقر أضلعي. فإذا خدعت النفس أني صالح تكفي ابتسامتك التي لم تخدعي. يكفي أحب محمدا يوم الحصاد إذا دعيت لجنة لم أزرع.
أعزائنا الأفاضل، تابعتم مقطعا من قصيدة خطى كريشة مبدع للشاعر العراقي نجاح العرسان، عطر فيها أنفاسه ليحظى في يوم الحصاد بشفاعة الشفيع إذا ورد على الكريم ولم يجني من زرعته شيء. يا رب تقبل شفاعته فينا، آمين رب العالمين. دمتم بخير وإلى اللقاء. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. عنوان هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات هو فكرة الخلاص في الملل والأديان، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة حول النصوص اليهودية الواردة في التوراة حول هذا الموضوع، و بحثنا مع ضيفنا الكريم كيف يمكن أن نستخلص من هذه النصوص أن المخلص الحقيقي هو المهدي المنتظر عليه السلام. في هذه الحلقة سوف يدور الحوار حول المسيحية وحول نصوص الإنجيل، وكيف تشير هذه النصوص هي الأخرى إلى حقيقة المهدي المنتظر أو حقيقة المخلص والمنجي الذي يأتي في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. سوف نبدأ الحوار ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أرحب بضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. نعم، أهلا وسهلا.
في الحلقة الماضية تفضلتم بإيراد العديد من النصوص من التوراة حول المهدي المنتظر أو حول المخلص الذي يأتي في آخر الزمان، وتبين من هذه النصوص أن هذا المخلص وهذه الصفات التي جاءت بها التوراة تنطبق في الواقع على مهديين نحن المسلمين، وهو سوف يكون مهديا لكل الأمم وليس فقط للأمة المسلمة. في هذه الحلقة نتوقف إن شاء الله عند نصوص الإنجيل، ونرى كيف تحدثت وكيف أشارت هي الأخرى إلى هذا المخلص الذي يأتي في آخر الزمان. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بالحقيقة أنه الأديان وتاريخ الأديان التي نزلت على البشرية وعلى الأرض كان لها هدف واحد، ألا وهو انتشال هذا الموجود وهذا الخليفة، خليفة الله في أرضه، من الظلمات إلى النور. والهدف الأسمى الذي الله أوجد هذه الأرض وهذه البشرية ليوم الموعود، ألا وهو أنه في نهاية المطاف أنه هذا الموجود وهذه الأجيال أما أن تكون خالدة في النار أو تكون خالدة في الجنة. فلذلك أنه كانت هنالك أديان ورسالات وأنبياء متتابعون على قدر استعدادات الإنسان وعلى قدر قبول عقل الإنسان لكل فترة، وكانت بشكل متعاقب. فلذلك ابتداء من آدم إلى قيام الساعة تعاقبت تلك الأديان. ولكن لو بحثنا في دقة الأمر، في دقة الموضوع، على أساس أنه هذه الأديان كلها كانت تشير إلى ماذا؟ كانت تشير إلى أنه لابد من أن يكون هذا الإنسان يعيش بأبهى صورة، بأجمل صورة، يعيش ضمن دولة عادل، ضمن دولة رخاء، ضمن دولة سلام، لا أنه يشوبها الحرب والقهر والجور والظلم. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أنه هذا الموجود وهذا الإنسان. فعندما نأتي إلى الموروثات القديمة، ونأتي إلى الأدبيات القديمة، ونأتي إلى الأديان القديمة، كلها ماذا؟ بالنتيجة تشير إلى ما سوف يأتي بعدها متمم لما هي عليه. نعم. ولكن بالإشارة إلى النهاية الموعودة، ألا وهي الخلاص في آخر الزمن. نعم. وهذا تعدى هذا الأمر، تعدى حتى على بعض الأفكار الحديثة والأفكار المعاصرة والكتاب، وعلى مستوى الأفكار العلماء والفقهاء والباحثون والمؤلفون. أما نأتي إلى سؤالكم في قضية التوراة. التوراة أيضا بعد أن أصبحت المرتبة الجديدة بعد مرحلة اليهودية، يعني بعد أن استعد الدين اليهودي وبين الأسس للدين الذي سوف يأتي بعد اليهودية، ألا هو دين متحضر أكثر وشريعته أوسع وقوانينه أكثر وسعا وأكثر اطلاعا، بناء على استعدادات الإنسان وأفكار الإنسان والشريعة تكون متقدمة أكثر، فأشارت اليهودية إلى ذلك الدين بالإشارة إلى فكرة المخلص.
نعم.
لكن أشارت إلى أنه هذا المخلص هو من؟ والمسيح.
صحيح.
واهتموا بقضية أنه لا أعرف أنا على قدر الحال بأنه باعتبار أنه مرحلة اليهودية قالوا بأنه المخلص هو المسيح اعتقادا منهم بأنه العالم سوف يأتي في فترة المسيح، أو لا أنهم كانوا يعلمون أن هنالك أديان متعاقبة سوف تنتهي إلى آخر، ولا يريدون أنه هذا الأمر يخرج من بينهم وبين أيديهم، فلذلك ركزوا على أنه المخلص سوف يكون المسيح.
هنا المشكلة الكبرى سمحت الشيخ، يعني إذا كان اليهود قالوا بأن المخلص هو المسيح ولم يحدث ذلك، على أساس أن المسيح عليه السلام فعلا لم يقم بهذا الأمر، لم يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، نعم سوف ينزل من السماء في آخر الزمان، ولكن اليهود يقولون بأن هذا المسيح لابد أن يكون من عندهم. إذا كان الأمر كذلك، فمسألة الآن التراث المسيحي ولا سيما المأخوذ من نصوص الإنجيل، هذا يؤكد تماما على أن هذا المخلص بلا شك عندهم هو المسيح عليه السلام، لأنهم أيضا يعتقدون بأن المسيح رفع وأنه أيضا سوف يعود. نعم هم يقولون بأنه قتل وما إلى ذلك، ولكن عندهم أيضا الاعتقاد بأنه سوف يعود. سوف يعود لماذا؟ لكي يقوم بهذه المهمة، يعني مهمة القيام بنشر العدل في كل العالم. إذن كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المسألة؟ من خلال طبعا النصوص.
طبعا لأنه هو كان يعتقد، يعني هو كان يعتقد أنه المسيح هو المخلص، وهو أشار إلى أنه المسيح هو المخلص باعتبار أنه لا يريد أن يخرج من هذه الحلقة، ولا يريد أن يعير الفكر للإسلام الذي ماذا؟ الديانة التي سوف تأتي. طبعا الإشارة إلى تلك التوراة التي كتبت فيما بعد.
نعم.
وعندما كتبت فيما بعد بناء على ما رأوه من الأناجيل. نعم. ماذا تتحدث؟
لا، التوراة كتبت بعد السبي البابلي لأنها اندثرت بحدوث السبي، يعني
نعم.
نعم
نعم ما تقولونه صحيح،
ولكن تحريفات بعد ذلك تحريفا
لكن
كبيرا.
التحريفات التي حدثت بعد. نعم. ذلك أشارت إلى مثل هذه الأمور، وأرادت أن تجير الأمر إلى قضية المسيح. فركزت على أنه المسيح لم يقتل باعتبار أنه جاءت فترة متأخرة وجاءت فترة جديدة، فلذلك سمي بالعهد الجديد إضافة إلى العهد القديم باعتبار. نعم. العهد القديم هو ما كان في سفر التكوين، لكنه هذا السفر الجديد الذي هو سفر الحياة وسفر البلوغ وسفر الآخر كان يشير إلى العدل ويشير إلى رفع الظلم ويشير، فنرى جل التوراة وأكثر ما تشير إليه عفوا الإنجيل كان يشير إلى مسائل أخلاقية، لم يشير إلى مسائل فقهية، مسائل قوانين كما كان في التشريعات، يعني نعم كما كان في اليهودية وما حدث في الإسلام. فإذا عدنا إلى الإنجيل نجد كل المسائل تتعلق بالأخلاقية.
نعم شكرا، سوف نأتي إلى موضوع الإنجيل ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي،
فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي،
سأبقى فخورا بإسلامي.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر، ورحب أيضا بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم.
مرحبا
سماحة
بكم
الشيخ.
كثيرا.
نعم سماحة الشيخ، الآن نصوص الإنجيل ماذا تقول حول المخلص المنتظر؟ تفضل.
نعم النصوص الواردة في قضية، مثلا نأتي إلى النص الذي يقول بأنه المسيح هو المخلص، طبعا هذا النص المسيحي الموجود الذي يشير إلى المسيح هو نفس النص الموجود أين؟ في التوراة، وجاء في الإنجيل، ولكن أضيف إليه بعض الشيء، لأن تعرف كما قلت أنه الأديان المتعاقبة، الأديان تأتي والكتب عندما تأتي تضيف إليها يا أما تشريعات جديدة يا أما أخلاقيات جديدة، وهي ما تواكب العصر الذي هو موجود. لأنه الذي وجدناه في النص الذي وجد في التوراة عن عندما يقول اللهم أعطي شريعتك للملك وعدلك لابنك، هذا فقط، أعطي الملك وابن الملك تعطي هذه الدولة. لكن لما جاء في النص المسيحي وكما يقول وهم أسموه بالمسيح، وفيه يقول قال أعطي شريعتك للملك وعدلك لابنك، لماذا؟ لأنه على اعتبار أنه الملك سوف يكون هو عنده الشريعة، والابن هو الذي سوف يمتلك هذه الدولة. إذن ماذا يشير إلى الملك؟ ومن هو ابن الملك؟
أحسنتم، هذا هو السؤال.
إذن ابن الملك هو لابد أن يكون وصي ذلك الملك، وهو الذي سوف يأخذ الراية من الملك الذي أسس الملك، وسوف يخلفها لمن؟ لابنه. ألا أنه الدولة للأب الملك، والمخلص هو من؟ هو الابن الولد. بغض النظر عن أنه قضية أنه هذا الولد هو ابن الله ليس ابن الله، هو نعم نفس الله، لا، ولكن المهم يشير إلى هنالك من هو ابن لذلك الملك.
ولكن سمحت الشيخ، هذا النص من النصوص التي يعتمد عليها المسيحيون في البنوة المزعومة لعيسى عليه السلام، وأن هذا الملك هو الله سبحانه وتعالى، أنه يملك الكون بما فيه، وبالتالي أعطي هذا الملك وهذا الملكوت من قبله لابنه المزعوم، وهذه من النصوص المعروفة عند المسيحيين. كيف يمكن إذن أن نجيرها بشكل أو بآخر؟
وهذه هي الإشكالية سيدي.
نعم.
هذه هي الإشكالية التي وقع فيها الإنجيل. نعم. هذه الإشكالية في قضية البنوة وفي قضية الولد.
أي نعم.
فإنه الملك لله والمخلص على يد الله هو من ابنه المسيح.
يعني لا يمكن أن يكون هذا إشارة إلى المخلص في آخر الزمان.
هو المخلص بالنتيجة، لأنه هو يقول في هذا النص كما ترى، قال وعدلك. تأتي إلى الرواية ماذا تقول؟ بعد أن ملئت ظلما وجورا، ماذا يملئها؟ يملئها قسطا وعدلا.
ولكن الإشارة هنا واضحة للمسيح عليه السلام.
واضحة الإشارة للمسيح، ولكن أنه من هو المقصود؟ باعتبار أنه المسيح في فترة انتهت وفترة قديمة، وأنه هنالك جاء بعد هذه الفترة جاءت ديانة جديدة، ألا وهي الديانة الإسلامية.
يعني ليس هو
المصداق، العالم لم ينتهي.
يعني ليس المصداق لهذا النص،
هم جعلوه مصداقا، لكنه هذا المصداق الذي يقولون هم يعتقدون به المسيح. نعم. ولكن النص صحيح أنه هنالك من يملأ العدل وعدله، لكن هذا هم اختلفوا في المصداق، جعلوا المصداق هو المسيح. نعم. لكن المصداق هو سوف يأتي في آخر الزمان. ألا أنه هذا الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أنه في آخر المطاف وهو السيد الإمام المهدي عجل الله فرجه. لأنه عندما يقول العادل، نحن يجب أن نفرق بين أمرين.
نعم.
أنه مسألة القسط، أرجو أنه الالتفات من الأخوة المستمعين، أنه نفرق بين العدل والقسط.
نعم.
أنه لماذا هو أشار هنا إلى العدل؟
مهم.
مع العلم أنه في الروايات الإسلامية تقول قسطا وعدلا.
نعم.
لأنه لدينا نظريا ولدينا تطبيقا. فعندما يقول حتى يملأها قسطا وعدلا، العادل هو نظريا وضع القوانين العدلي. لكن القسط هو تطبيق ذلك النظام، تطبيق ذلك العادل، تطبيق تلك العدلية والمساواة ما بين الناس جميعا. فإذا إشارته هنا إلى العدل، إلى القسط واقعا، باعتبار أنه لابد أن يملك ولا بد أن يطبق العادل، ولا لابد أن يكون هنالك قسطا في تلك الدولة.
نعم.
إذن يأخذ الدولة من أين؟ من الأب. فإذا أشار هو إلى أنه الأب هو الله والابن هو السيد المسيح في آخر المطاف، فهذا إشكالية على الإنجيل، فلا بد أن تجير عقلا ونقلا، على اعتبار أنه في نهاية المطاف يرجع إلى.
نعم.
الإمام المهدي عجل الله فرجه.
نعم. وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
أنا خاتم الأوصياء، وبي يدفع الله البلاء عن أهلي وشيعتي، إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. أنا بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب ونشاركه في ملكه، أو يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا. أكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجكم.
مرحبا بكم سمحت.
مرحبا بكم.
كما أشرتم وألمحتم قبل ذلك، هناك نص متداول وكثير الورود في الكتب السماوية الثلاثة، يعني في التوراة والإنجيل وأيضا القرآن، وهو ذلك النص الذي يشير إلى تلك السيدة المباركة التي تزهر في السماء وأيضا يضيء معها 12 قمرا. نتناول هذا النص لو سمحت.
أحسنت. من عجائب النصوص في التوراة ومن عجائب النصوص في الإنجيل أنه هنالك نصوص واضحة المطالب، واضحة الهدف، واضحة المعنى، وإن كانت بألفاظ مختلفة.
نعم.
هنا الألفاظ المختلفة ربما للناقل، ربما للذي حرف، ربما، لكن نستخلص منها أمرا وهو مهم.
نعم.
إذا جئنا للنص التوراتي يشير إلى امرأة يدور حولها 12 قمرا مضيئا، فقط يشير إلى هذا الأمر، ولكن لم يشير إلى من هي تلك المرأة وما علاقة هذه المرأة بتلك 12 كوكبا. لكن عندما نأتي إلى سفر الرؤيا ليوحنا، سفر الرؤيا ليوحنا في الإنجيل يقول أنه يعتبرها آية، يقول هنالك آية ظهرت في السماء، ومعنى هذا الآية أنهم رأوها. عندما يقول آية باعتبار أنهم رأوا هذا الأمر.
يعني
حدث قد حدث.
يعني المشاهدة هنا.
يعني هذا حدث وهم رأوه وهم أكدوه. فلذلك النص عندما يقول وظهرت آية عظيمة يشير لها بالعظمة.
نعم.
ملتفت؟
نعم.
أولا يقول بأنها آية. ثانيا يشير إليها بالعظمة. قال أنها ظهرت في السماء آية وآية عظيمة. أي آية؟ قال أن هنالك امرأة. ما صفتها؟ يقول صفتها أنها كانت متسربلة، يعني ماذا؟ يلفها كالذي يتسربل بعباءته. نعم. يعني يظللها، يعني يدور حولها. ماذا يدور حولها؟ يقول يدور حولها متسربلة أولا بالشمس. عجيب، ما علاقة الأمر؟ إذن هذا نور الشمس يسطع على ماذا؟ على تلك المرأة. متسربلة أولا بالشمس والقمر. إذن هنالك شمس وهنالك قمر. أين؟ وتحت رجليها. انظر سيد الفاضل، أولا متسربلة بالشمس، يجب أن نبحث عن من هو الشمس، والقمر من هو القمر، ويدور حول رجليها ماذا؟ وعلى رأسها إكليل. الإكليل تعرفون باقة الورد تسمى بالإكليل.
نعم.
باقة الزهور تسمى إكليل من الورد، وهذا عبارة عن ماذا؟ إكليل ولكن ليس من الورد. يقول إكليل من الأقمار وهم من الكواكب 12 كوكبا. فإذا جئنا إلى هذا النص، إذن هنالك من هو نور قوي ألا هو نور الشمس، يمكن أن نستخلص منه شخصية ما، وبجانب الشمس يوجد قمر شخصيته ماذا؟ أدنى من شخصية الشمس، وهنالك 12 كوكبا هي شخصيتها أدنى من ذلك القمر والشمس. إذن هنالك رأس وهنالك تبع وهنالك تبع التبع، كلهم يدورون حول ماذا؟ حول قضية 12 كوكبا. هذا واضح النص في سفر يوحنا. لكن تعال أنت إلى النصوص القرآنية والنصوص الإسلامية، ماذا تقول؟ تقول أنه عندما ولد الإمام الحسين بأبي وأمي أنه قد لفته بخرقة صفراء غيرها وجاء بخرقة بيضاء، ونعم أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وابتسم بوجهه وابتسم الإمام الحسين وبكى ثانية. نعم. وعندما بكى سألته عن سر البكاء، قال أمتي سوف تقتل هذا، ولكن عندما رأى علامات الحزن على الزهراء بأبي وأمي بشرها بأمر، قال ومنه سوف يخرج ماذا؟ من هؤلاء، من هذا سوف يخرج 9 من الأولاد، سيكون من ولدك آخرهم من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فابتسمت الزهراء على هذا الأمر وضحكت. نأتي الآن نطابق سيدي.
نعم، بعد الفصل لو سمحت. نعم، يعني التطبيق يأتي بعد قليل، لأننا الآن سوف نطرح هذا التساؤل، هو يعني تساؤل مهم أيضا. إذا كان يعني هذا النص التوراتي أو وبعد ذلك في الإنجيل يقال بأنهم شاهدوا هذه الآية، يعني حدثت بالفعل، فإذا كانت شهدت هذه الآية في السماء، كيف نطبقها إذن على سيدتنا الزهراء عليه السلام؟ وبالتالي كيف نطبق أحد يعني هذه الأقمار على المهدي عليه السلام؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحت.
إن شاء الله.
فاصل، نعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي ولي سواه، نلبي نمني ونسعى أمل، إلى الله والدمع فينا غزير والذنب أثقل من قد حمل والذنب أثقل من قد حمل إلى الله نرقى برغم القصور بحال ضعيف وحثو رمل إلى الله من ذا سوى الله جل إليه عليه ومن لي أجل إلى الله عل الإله يجود ولو كان من ذا العطاء وشل إلى الله والله ما لي سواه بذلي وعجزي عليه الأمل بذلي وعجزي عليه الأمل.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا.
نعود إلى ما قبل الفاصل، أشرتم بأن النصوص سواء كان ذلك في التوراة أو الإنجيل تشير إلى تلك السيدة المباركة المنيرة وحولها 12 قمرا منهم المخلص. كيف يمكن نطبق هذا النص على سيدتنا الزهراء عليه السلام وبالتالي على إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ تفضلوا.
نعم، جزاكم الله خيرا. إذن عند العودة إلى هذا النص العجيب الغريب، هذا من 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 أدق النصوص ومن غرر النصوص، لأنه في التوراة كما بينت أنه في البداية ذكر أنه الإمرأة والأقمار.
نعم.
فقط.
نعم.
لكن في النص الإنجيلي الذي ورد عن يوحنا بأنه هنالك مع الأقمار يوجد شمس وقمر، ولكن عند تطبيقها على النصوص الإسلامية ماذا نشير؟ نشير على أن هنالك كان معه شمس ومعه قمر، وهو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى النور الأول الشمس وهو رسول الله.
أحسنتم. نعم.
فدليل الشمس يعود إلى النور الأكبر ألا وهو رسول الله. القمر المنير الذي تبع لمن؟ تبع لرسول الله، وهو علي بن أبي طالب بأبي وأمي. والزهراء هؤلاء، إذن هؤلاء ثلاثة. والأقمار الذين يطوفون حولها ماذا؟ أنهم هؤلاء. نعم. فلذلك أنه آخرهم الذي ورد عنه الإمام المهدي بأبي وأمي. فالأبناء الذي وردوا عن نعم السيدة الزهراء بأنه يكون آخرهم القمر الأخير وهو الإمام المهدي بأبي وأمي.
جيد. كيف شهدت هذه الآية في السماء والزهراء لم تكن قد ولدت بعد سماحة الشيخ؟
جيد. لأنه نعرف نحن وأنه في عالم التكوين، عالم الأنوار، باعتبار أن فلاسفة يقسمون العوالم إلى في قوس النزول كما في محله إلى عالم الأنوار، عالم الذار، وبعد ذلك إلى عالم العاقل، وبعد ذلك إلى عالم المثال، وبعد ذلك إلى عالم المادة. هذا في قوس النزول. وعندما يصعد ثانية يرجع إلى عالم المثال وإلى عالم العقل وإلى عالم الأنوار، عالم الأرواح، وهو عالم الذر. فإذا لو رجعنا على هذا التقسيم في الرواية الواردة عن من؟ عن جابر. هذه الرواية طبعا وردت في تفسير الميزان أظن في الجزء الأول في الصفحة 19 كما في ذهني، بأنه عندما سأله أي شيء خلق الله يا رسول الله، قال اعلم يا جابر أول شيء خلقه الله وهو نور نبيكم يا جابر، وخلق منه كل خير. إذن الأنوار التي موجودة في السماء وعالم الأرواح التي ماذا؟ أول ما وجدت تلك الأنوار ألا وهو نور هؤلاء الخمسة الموجودون في السماء، وهذا واضح بدقة في حديث الكساء. نعم. وهذا واضح في حديث الكساء، أنه الحديث الكساء ورد عن من؟ ورد عن فاطمة الزهراء، عندما نقرأ نحن في سند الحديث عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من غرر الإسنادات وغرر الروايات. يقول بأنه عن الزهراء عن الله سبحانه وتعالى، بدليل ماذا؟ بدليل أنه هي سامعة الخطاب الذي دار ما بين الملائكة وما بين الله سبحانه وتعالى. فلذلك الرواية كانت واردة عن من؟ لأنه الخطاب كان مباشرة من الله إلى الزهراء بأبي وأمي. فنور الزهراء كان موجودا في أول الخلق، وهذا ليس غريبا على أنه أهل البيت والزهراء التي وجدت في أول الكون يمكن أن تأتي في عالم الدنيا في آخر الزمان، كما أن الرسول ولد في أول الزمان ووجد كنورا، ولكن نزل ماذا؟ نزل إلى الأرض في آخر الزمان. هذا من بعض.
نعم، في طبعا الأناجيل وفي الأسفار أيضا التوراتية هناك مجموعة من الرؤى، يعني رؤيا يوحنا، وأيضا هناك أشياء عجيبة جدا أشارت إليها بعض الأسفار، كمثلا سفر إرميا، إلى ظواهر وآيات تظهر في السماء، كما قيل مثلا في بعض الأسفار في سفر إرميا مثلا أن هناك مثلا سفينة سوف تظهر في السماء وهذه تضيء وما إلى ذلك، ويخرج منها كذا وكذا. البعض فسرها على خروج الأمل أو مثلا انبثاق النور بعد المسيح عليه السلام، وبالتالي هذا هو يعني في الواقع إشارة إلى المخلص أو المنجي في آخر الزمان. هذه النصوص نصوص في الواقع تحمل معاني مختلفة، وليس من السهل أن نأتي بهذه النصوص ونطبقها على نصوصنا الإسلامية إلا بحذر شديد، يعني لا يمكن أن نطلق الأمور هكذا على عواهنها، لابد من توضيح ومن التأكيد بالدليل على أن هذه النصوص أيضا تتساوق مع نصوصنا الإسلامية سماحة الشيخ. فإذا هذه السيدة، نعود مرة أخرى، وهذه الآية، ألا يمكن أن تكون هذه آية من التي رآها بعض أنبياء بني إسرائيل، يعني وليست الزهراء بالضرورة؟ يعني
لأنه لا يوجد هنالك تلك الصفات وتلك، واقعا أنه تلك الصفات وتلك ذاك العدد بالدقة وتلك الأنوار بالدقة على امرأة تمتل تلك الصفات. ليس هنالك من امرأة ماذا عندها هذا العدد 12، ليس هنالك من امرأة نعم أنه يشار إليها في الروايات بأنه هي عبارة عن نور، ليس هنالك ما يشير إلى أنه في آخر الزمان بأنه سوف يكون هذا المخلص من هذه المرأة. نعم حدثت هنالك أنوار وهنالك مقدمات وهنالك أشياء، كما حدث في أنه النور عند ولود الرسول الأعظم بأبي وأمي، أنه هذا النور الذي ولد ماذا الذي ظهر في السماء وغطى المشرق والمغرب كان هو عند ولادة الرسول الأعظم، هذا واضح. نعم،
ألا يوجد وجه شبه بين هذه الرؤية ورؤية يوسف عليه السلام؟ طبعا يوسف أيضا من أنبياء بني إسرائيل.
نعم،
إني رأيت 11 كوكبا.
نعم،
وهو الكوكب 12.
نعم،
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
نعم،
ألا يمكن أن يكون هناك يعني الآن وجه شبه بين هذه الرؤية وهذه الرؤية؟
هو إذا نحن جمعنا تلك ورابطنا كما بينا نحن لماذا؟ لأنه من السنن الإلهية ومن السنن الكونية أن الله سبحانه وتعالى بينت أنه نزل تلك الأديان تعاقب، كما أنه يجد مقدمات لنتائج، فكان يبين الأشياء تباعا من البداية إلى المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة وهكذا. فهو من أول الكون، من بداية خلق الكون، كان يشير إلى أنه هذا الكون لابد أن ينتهي إلى عالم جميل، عالم متساوي، عالم مرن، عالم ليس فيه ظلم، ليس فيه نعم، ولكن بتعداد الأيام كانت كلها مقدمات إلى ذلك اليوم. فالنور الذي يرونه في من بني إسرائيل، والنور الذي رآه مثلا عيسى، والنور الذي رآه يوسف، والأنوار التي رأتها الناس، والأنوار التي حتى رأتها قسم من أزواج النبي في يوم من الأيام مثلا عند نعم ماريا القبطية، رأت هذا النور الذي في السماء. نعم، كل هذه الأنوار تشير إلى شيء واحد، ألا وهو هنالك نور خالد. نعم، وهذا النور الخالد سوف يملأ هذه الأرض وهذا العالم نورا شاملا يغطيه، وتلك النور ألا وهي عبارة عن ماذا؟ عن ذلك النور الساطع عن الإمام المهدي بأبي وأمي
إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من